الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا في شركنا وإلحادنا إليك. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمته: باب فتنة في الأهواء.
وبقي علينا ما يحصل من دراسه ابواب المتعلقه بالمسائل في المنهج، وباقي الابواب في ابواب اقل تعلقها في مسائل العلم ككتاب العلم والعرض وما في ذلك من هذه المسائل. وكذلك اخذنا ان اقل ما تبقى من الابواب المتعلقه بمنهج السنه والجماعه فنبدا بهذا الباب، ثم الباب الثاني في الحديث، ثم الباب الخامس والثالث، وباقي الابواب ابواب المتعلقه بالمسائل.
قال أخبرنا محمد بن كثير عن المزاحي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يلحدون في أمرهم دون عاهاتهم وعلى تقصية الضلال.
أول باب وأول حديث وأول رجل ذكره الجاري رحمه الله يتعلق في اتخاذ الدعوة السرية. يقول عمر بن عبد العزيز: رايت قوما ينتجون ويتهاجون بامر دون عامتهم فهم على تاسيس الضلال، فان من شعار البدع هو السريه واخفاء الدعوه، لان الدعوه في السنه والجماعه يجب ان تكون باطله، فان ظهور هذه الدعوه مرتبط بظهور الدعاء وظهور ما يدعى اليه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهكذا نبي اهل العالم من قول تبارك وتعالى بدا من نوح عليه السلام الى النبي عليه الصلاه والسلام كانوا ظاهرين في دعوته، كانوا ظاهرين في الدين، وظهوره مرتبط بظهور دعاه وظهور اهله، بخلاف البدع فانها لما كانت تخالف الحق وكان انكار ما يدل على بطلانها تحتاج اهل البدع الى ان يتخذوا الدعوه السريه، لانهم بذلك يستطيعون السيطره على من يسيطرون عليه من اتباعهم ويخططون كذلك لنشر عقائدهم ونشر مناهجهم الباطل. فصار من شعار اهل السنه والجماعه ان تكون دعوتهم باطله، اذا كان الانبياء كلهم دعوتهم الى اسرارهم، فجعل الله تبارك ذلك شرطا في الايمان، قال: يبلغ الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالحره الوثقى. وفسر الله جل وعلا وبين هذا بقوله جل وعلا: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومه: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم شرارا العداوه وبدا بيننا وبينكم عداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله الواحد. لذلك لا بد في التوحيد من اعلان التنكير على اهل الشرك، ولا بد من التميز وزير الامور. ومن هنا سمى الله تبارك وتعالى هذا الدين وهذه العقيده وهذه الشريعه سماها صبغه، كما في قوله تبارك وتعالى: صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، اي الزموا صبغه الله، اي ان هذا الدين وهذا منهج رجال الانبياء يطلب الانسان صبغه فيكون متميزا، لان الصبغه فيها معنى الظهور والتميز، فلا بد ان يكون اهل الحق متميزين، ولا بد ان يكونوا ظاهرين لا خفاء عندهم، لان الحق قد ركب الله تبارك وتعالى في الصغر معرفته، وركب في العقول ما يدل عليه، وانما يعامل من استكبار واباء عن القياس عن الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وجعلت منها واستيقنتها انفسكم ظلما وعلوا. وقال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون. القضية أنهم جحدوا الحق فكفروا به عن علم، لم يكفروا به عن جهل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله جل وعلا على علم ويعلم الحق. ولذلك أهل السنة والجماعة دعوتهم ظاهرة. علماؤهم ظاهرون، رجالهم ظاهرون، ما يدعون اليه ظاهر، فالدين مرتبط بالظهور، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يزال الدين او لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر واخر رسول الله. الذي ذلك الشريعة مخالفة الناس مخالفة المشركين مخالفة أهل البدع والمنحرفين وأهل الجهل كالأعراب وغيرهم شرعت لأجل ظهور الدين من ظهور الحق يرتبط بالتميز أهل الحق عما خالفه ولذلك هذا لا يلتقي ولا يتأثر مع الدعوة السرية وإنما هذا شأن البدع النبي عليه الصلاة والسلام دعا في أول دعوته في دار الأرض لأن المشركين كانوا يؤمنون وكانوا يعذبون أصحابه كما هو معلوم ولذلك احتاج إلى أن يخفي أصحابه عن المشركين حتى لا يقتلوهم ولا يؤمنوا فهذا أعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المشركون أعداء الله وأعداء الله يعذبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك يقول العلماء أنه يشرع إذا كان المسلمون في دولة كافرة إذا عرف بهم أن الدولة أهل السلطة عذبوهم وقتلوهم وسجلوهم جاز لهم أن يتخطوا وأن يتداروا الدين فيما بينهم سرا يتداروا الدين فيما بينهم وهذا إذا كان المسلمون في بلد الكفار يعذبهم الكفار أما السرية بين المسلمين هذه تدعم وضلالة حرام عن منهج السنة والجماعة لا سرية وهذا شأن الجماعات المنحرفة ولكن يقول عمر بن قال لا يستسر قوم في امر دون عامتهم الا هم على تاسيس ضلال لا يكون هذا الا على ضلال لو كان ما يكون عليه الحق قد اظهر ولا اعلم وذلك رجال الدعوه انهم وظاهرون الانبياء ظاهرون والمسلمون ظاهرون لا بد ان يظهر هذا الحق فلا يجوز التفكي بالدعوه ولكن اهل البدع يجلسون سرا في مجالس خاصه ويرسلون الدعوه ولا يعرف بعضهم بعض ومجالس السريه كما ذكرنا انما هو ان يتخفى اهل الدعوه عن قوم الكفار الذين يحكمون واما الصحابه رضي الله عنهم في مكه في يوم الامر كان يعرف بعضهم بعض لم يكن بينهم سريه اما سريه الجماعات البدعيه والمنحرفه والزائفه عن السنه اي انهم يستسلون عن المسلمين وربما كانت سريتهم فيما بينهم ايضا فلا يعرف الادنى منهم الاعلى ولا يعرف الاعلى من فوقه وغايه بعضهم ان يعرف من فوقه فقط ولا يعرف وراء ذلك هذه سريه الفرق الباطنيه فرق الباطنيه عرف التاريخ هي على الناس يجلسون الناس ولا يعرف الله فيهم الا من فوقه مباشره وما وراء ذلك لا يعرف لأنهم بهذا يسترون على هذا الحال وكان الشيء منهم إذا عرف وكشف أمره يقفوا فكانوا يضطرون أو يضطرون إلى هذه السرية أما السنة فلا سرية في ذلك ولا بد أن يكون رجال الدعوة القائمون وأهل العلم لا بد أن يكونوا معلمين الناظرين لا بد أن يعرف الناس من الدعاء ومن العلماء ومن المرجع هذه الدعوة من يقودها ومن هي ومن يبث في امورها لا بد ان نتعاون في هذه المنطقه مثلا نجلس نتعاون على البر والتقوى نجعل الدروس ونقسم الاوقات ونوحد الجهود هذا امر طيب مبارك وفلان يكون مسؤولا عن الدروس العلميه ولا مسؤول عن الامور الدعويه وما شابه ذلك هذا امر طيب هذا امر يقول نتعاون على البر والتقوى ولا بد انك تتعاون مع مواقف الشرطه مثلا ومع علم الدعاء الاخرين لا بد ان يستمع الاشاره وان يكون المرجع الى العلم اهل العلم هم الذين يرشدون الدعوه اما ان نتخذ دعوه سريه لكي نرتب ارتباطات اخرى ولا نعرف النقاط ونعرف كيف ونعرف كيف ما هي الهرميه التي يعيشها الدعاء فنبقى مسيطر يبقى الدعاء لا يعرف من فوقهم من اساسيه التوجيهات من فوقهم لا يعرفون من يحكمهم ومن يقودهم ومن يتخذ القرار ليس بشأن المسلمين وكل ما فعل من ذلك جهلا منهم فإنه يجب عليه يسبون ذلك يجب عليه يسبون ذلك ولا بد أن يكون الدعاة عنهم تعاملت مع الناس لا تعلم مع الناس لا تعرفهم لا تعلم مع الناس لا تعرفهم لكن اعمل عن من تعرفهم حتى تعرف ولا بد في كل تعاون على التقوى أن نتعاون على الحق وعلى الدليل وعلى الكتاب والسنة إذا تعاوننا على خلاف ذلك داخل من قوله جل وعلا تعاون على الكفر والعدوان فلا شك أن البدعة من العدوان الظلم
ثم لا بد أن نكون واضحين يعرفنا النعم. ولذلك هذا الجزء أيضا مطاعة الإمام، فلا يجوز للمسلمين في بلد تحت إمامة المسلم أن يستشيروا بدعوة ابن عمر حقهم عن العامة وينظمون التنظيمات والأحزاب وما شابه ذلك ويستشيرون في أمور فرعون. لا نعني بذلك أن نقف في كل يوم نتشاركين بالدعوة أمام الملك ونذكر ذلك ولا ولا وإنما نتشارك هذا، لكن ليس عند تنظيم المسلم سري متخفي لا يعلم به الحاكم ولا تعلم به الدولة ولا يعرف رجاله ولا يعرف من تحتنا لا يعرفون وهم مجرد حديث من شأن المسلمين والجماعة. ويجب على الإسلام أن يكون واضحا في دعوته ظاهرا مرجعنا فلان وفلان هؤلاء هم الذين يرشدون الدعوة وهم مرجعنا ونحن نعم مع فلان حتى يظهر أنفسهم فقط بالعكس. وحين يعرف الخطأ ممن ويسلم حتى لا يأتي من لا يعرف ولا يعرف بعلم ويقول الدعوة بهذه السرية. وهذه التنظيمات التي تقام من مجال السنة والجماعة هذه قضية مهمة. ولذلك أول أثر ذكره في باب الكتاب الأهواء السرية، أول أثر ذكره، لأن السرية تلازم الأهواء فهي متلازمة مع البدع وأهل الأهواء.
قال أخبرنا إبراهيم بن هشام عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه بأي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال هل تأتونهم من جبل استغفار؟ قالوا هيها يا شيء قرن التوحيد. قال لأظنن منه شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فدخل فيهم الأهواء.
ولكن لا يستغفر، يستغفر عما او مما يستغفر من شيء يظنه حقا فاخذت فيه البدع، لان المبتدع يتدين ببدعته بخلاف الذي يعصي الله بحب الخمر او بالزنا او بالقتل يعلم انه مبتدع هذا يجب ان يتوب. اما المبتدع يظن انه مصيب لكن لا يستغفر.
قال اخبرنا ابراهيم بن كعب عن المحاربين يعني نعم بن مجاهد قال ما أدري أي نعمتين علي أعظم أن ذلك في الإسلام أو عافاني من هذه الأهواء.
أي نعمتين معه؟ البداية إلى الإسلام أم البداية إلى الإسلام؟ لأن البداية لا يسأل. بداية إلى الإسلام أن يهديك الله إلى الإسلام من غير سائر الأديان والملل، وأن يهديك في الإسلام لطريق السنة. فمن هدي إلى الإسلام ثم هدي في الإسلام إلى السنة فقد تمت في حقه البداية.
قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم بن الأعرج عن عباس بن جويني قال سمعت عليا أنه قال علي رضي الله عنه لو أن رجلا قام زهرة له وقام زهرة له ثم قتل بين الرحل والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى قال أخبرنا محمد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن حميد عن أبي صالح قال قال سلمان رضي الله عنه وضع رجل رأسه على المعجر الأسود وقام النهار وقام الليل فبعثه الله يوم القيامة معه وأنعم.
هذا
أثر
عليه الصلاة والسلام يبين أن العبرة بمن تريد وليس العبرة قد يكون الإسلام يصلي ويصوم بل قد يقتل كما ذكر عليه من حكم اليمان لكن لو لم يحشر مع من احب يقول النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب فترك الصحابه رضي الله عنه بذلك وقال قام النبي وقام النهار بعده الله مع فراسه مع من يكمل وهذا يدل على ان من احب ان البدع حشر معه ولو لم يفعل فعله قالوا انه احبه فيدل على وجوب بغض البدعه وانه لا يجتمع الايمان وحب السنه مع حب البدعه الواحده ابدا كما انه لا يجتمع التوحيد مع الشرك لا يجتمع ان يكون انسانا واحدا مجتنبا للشرك وهو يحب الشرك او يرضى فيه ولا يرغب عنه من اجل ذلك لا بد من براءه من الشرك حتى يكون انسانا واحدا كذلك لا بد من براءه البدعه حتى يكون انسانا اهل السنه فكما انه لا توحيد الا بطاعات من الشرك بالكفر به والاعتقاد بالظالم وهجران اهله ومجاهدتهم والتصريح بذلك كذلك لا اتباع السنة إلا لرؤية البدع والإنكار عليه ومجانبته وبغضه والتحذير منه. فمن لم يفعل ذلك فليس من أهل السنة. فليس السنة تفعلها فقط، بل مما وقع في اتباع السنة أن ترضي وما خالف السنة وتكفر أهلها. ولذلك لا أطمع عن أحكام، فإذا حب أهل البدع ولو لم يفعل فعله فسر معه. وفيه أن الاعتبار لما تقبل ولو كان الله وعمل الإنسان السنة فجرى من عمله السنة، لكن التقوى يطالب ذلك فلا يستنكر بدعة بل تحبها أو تحبها أنا ولا تفعل. العبرة مما في القلوب. وفيه أيضا التحذير ممن يدعون السنة بألسنتهم ويصاحبون أهل البدع. إذا كان من أحبهم ولو كان عمل السنة حجر معهم بل ابن صاحبهم وعاش معهم واستفاد وحاضر وأبدانا ولو ادعى أنه يخالفهم، إن هذه دعوة لا إظهار. لو كان يبغضهم الوقت الشرعي لهجرهم مثل أصحابه. ولا يبغضون أبدانا، ولكن كان السلف رحمه الله يعتبرون الرجل بأبدانه. قال من أخطأ عنا بدعته لم تخطأ علينا إثبته، أي من يخطئ بدعته لكن لا تقطع الى الالفه، يمشي مع من؟ مع الخوارج لا والله، يمشي مع الاحزاب المنحرفه ومنحرف الاسلام.
قال اخبرنا محمد بن الصدق قال حدثنا منصور بن مهدي بن اسود عن ابي حارث بن حمزه يروي عن ابي صادق بن الزين عن ربيعة بن نازل قال قال عبد بن رضي الله عنه قولوا بالناس كالنحلة في الطير إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستطعمها، ولو يعلم الغيب من هذه نحو بها من البركة لم يفعلوا ذلك بها.
تجب صدر الناس وتنفعهم ولو استذل ولو استنفر.
قال طائر الناس بألسنتكم وأجسادكم وجاهلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة إلا عما
انتحب. قد يكبر السلف قاعدة في أناس من أهله وأحبابه أو يكون في بلد ينتشر فيه البدعة أو أناس يستجمعون من الجسم فيضرون الخاصة الخطرة والعيش معهم مثل العمل وغير ذلك، لكنه لا بد أن يصادقهم في أفعالهم يقربهم في قلبه وفي فعله.
قال أخبرنا وليد بن شجاع قال حدثني فضيلة عن الأوزاع عن الزهري قال نعم وزير العلم يقضى فيه الحسن.
وزير العلم أي معين العلم؟ وزير هو المعين والعظيم والنصير، وهذا يدل على أن الرأي ليس بعلم. الرأي هو اجتهاد وليس بعلم، إنما العلم النصوص. ومراد الزهري رحمه الله لأن الرجل في مسألة الاعتذار الصحيح لا يستعين بالقياس وبالرأي، وقلنا أن الرأي إذا قام النص مذموم هذا يلزمه أهل السنة والجماعة. أما في بارك الصبيب فإنه لا بد فيه من الاجتهاد، فحين يستعين الإنسان بالقياس فيقيس به ما لم يأتي فيه نص يقيس بما جاء في النص بجامع العلة أو الشبه. ولكن قلت عبد القبر هو ولا أعلم بين متقدم علماء مالكم وسنة اختلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة. وأفضل ما روي فيه أو عنه أن القرن نعم وزير العلم وقال الحسن، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة هذا أصول العلم، إنما استعان بالرأي في مناهج الطبيب المسائل الطبية هذا الذي لا نافذة.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن المعروف عن مسلم بن عبد الحب قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جنة أن يعمل بعلمه.
نعم، العلم هو الذي يولد الخشية، وما خشي الله قد حاز العلم، اي حاز اثر العلم ورقه العلم. العلم الذي لا يكون خشيا ليس علما، اما انه علم قول قول نافع او يكون اثر الانسان الى الخير الصالح، والا لو قال من سمع بصره بنيه صالحه لاثر ذلك عليه في خلقه وفي ادبه وفي سمعه.
قال وقال المفهوم المرء حقيق ان يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبا ويذكر الله تعالى الانسان.
نعم، لئلا يعتب بالعمل، الانسان قد يعتب بالعمل المتميز عن اقرانه مع غيره بامره من الامور، قد يعتب ويفرح بذلك ولا ينسى نعمه الله تبارك وتعالى وينسى كذلك الذنوب والتقصير، والانسان لا تقصير ولا ذنب. كل بني ادم خطا، اما نحن لا نقصر،
والتقصير من يقع في ترك ما أمر الله أو في فعل ما حرم الله أو أن يفعل إنسان ما أمر الله ليس على الوجه الذي شرعه الله عز وجل إما بترك بعض شروطه أو قرآنه أو ترك بعض ما يكفيه من أعمال التكفير ونحو ذلك.
قال الباب في فضل العلم والعالم. قال اخبرنا بشرط المكتب. قال حدثنا سفيان عن الغرابي بن مكر قال رأى جاري الطاهور في المنام كأنه في الكعبة يصلي كل قرن نعام في صلى الله عليه وسلم على أسباب الكعبة فقال يا عبد الله اكشف بنا عنك وأظهر قراءتك. قال فكأنه عذاب مع العلم المشرك فرفع لذاته في الحديث
عن اكشف بنا عنك رؤيا وأظهر قراءتك يا رب العلم كان يا رب الجامع فعبر عن قرار أهل التعبير
لأن
الله ذلك هو العلم،
أيات العلم المنشور. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن يزيد بن علي بن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن بكرة عن كعب قال: الدنيا ملعونة ملعون ما في ذلك يعني من خير فهو معلل له.
نعم، هذا ليس جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا ملعونة ملعون فيها إذا ذكر الله تعالى وتعالى ومتعلم. الدنيا ملعونة أي بعيدة عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الدنيا ترغب في الدنيا وتبعد عن الآخرة، ولكن من أعظم ما يبتلى به العبد أن يبتلى بالدنيا، أن يرجع إلى الدنيا، أن يرجع إلى هذه الدنيا، ولذلك فهي ملعونة أي قصرة أي مفروضة من حق الله، لأنها لا تدعو إلى خير، وإنما توكل الإنسان إلى الدنيا حتى يضرب سيئه إلى الآخرة، وكل ما فيها فهو يصد عن ذكر الله ويصد عن دين الله، وأعظم بلاء كل ذي من عزة والدنيا كما ذكر الله جل وعلا فوق من صبر بلاء عن الإيمان إلا أن يصد إلى أو إلى قال في سبب ذلك قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وذكر الله جل وعلا وذكر المسلمين من أهل الدنيا لعنه ولهو وزينة وتفاقم بينهم وتفاقم في الأموال والأولاد. فضرب الله جل وعلا البلد للدنيا حتى يحقرها حتى يتناسوا فيها، فكل ما في الدنيا يصد عن سبيل الله الا ما كان فيه الا ذكر الله، وما هو ما يحبه الله او ما هو قريب من ذكر الله جل وعلا بمعنى ذلك، وعامل او متعلم، فهؤلاء اهل الدنيا لكنهم يصدقون اخوان تبارك وتعالى، ويدل على فضل التعليم وفضل التعلم.
قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن كثير بن كعب عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم وباهي وما بين ذلك أمن لا خير فيه.
الناس عالم ومتعلم، أي حقيقة هذا الذين هم منتفعون ورافعون ومبارك بهم، إما يكونوا علماء وإما يكونوا متعلمين، ويذكر بالمتعلم السامع أيضا، لا يدرك المتعلم بيده كتاب وهو طالب علم، أن يحضر مجالس العلم وينتفع ويستفيد ويسمع الذكر، ولكن قال عليه رضي الله عنه: كل عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن طامعا فتهلك. أما الذي يقضي أوقاته في الدنيا لا هو عالم ولا متعلم ولا مستمع العلم، هذا هم لا أجر في عام، لكن وصف الله تبارك وتعالى الكفار بذلك، قال: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل العظم النار وتغلظ، يعيشون حياة البهائم يأكلها إلى جوع الثلاث وتنتهي.
قال أخبرنا بشرب الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال: كانوا يقولون فوق العالم كلمة في الإسلام لا يصدها شيء مهما الليل والنهار.
فوق العالم كلمة هي نشاط الجدار، أن الإسلام صورة بالجدار، وإذا ما تعد حدث فيه شر، وكل ما تعد حدث شر ولا يسد هذا الشر. أي لا يزال مثل الإسلام من موت العلماء حتى الصحابة يوم يوم، ويدل على أثر فرد العالم، وأن أن العالم إذا مات لم يسد أحد من الناس. قد يأتي العلماء من به خير، لكن لا يزال الخير يتناقص إلى آخر الزمان. ولذلك كان العلماء يسألون ويرى أثر ذلك إذا بلغ الله عالم العلماء. لأنهم يعلمون أثرها على الأمة، ويدل على أن حياة الأمة وعزها وخطرها والتفكير لها مضبوط بوجود العلماء. ومن هنا كانت دعوة أهل السنة والجماعة مرتبطة بالعلماء، فالعلماء فرقان، وهم الائمه وهم الاكتوب وهم الخلفاء وهم الرؤساء، واليه يرجع الناس كلهم حتى لو كان الخليفه غير عالم وجب عليه الرجوع العالم. ومن هنا كانت دعوه من الاخوه والجماعه تدور حول العلم والتعليم وايجاد العلماء، كل دعوه لا تقوم على هذا الاساس ولا يكون هذا اولى اولوياتها وهو التعلم وايجاد العلماء والعنايه بهم ونشر العلم. كل دعوه لا تقوم على هذا فهي تفسد اكثر مما تصلح.
قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن الحسن الصنعاني قال حدثنا مسلم بن النعمان عن وفد بن منبه قال بشرت يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره قال لعل أحدكم ينفع كلمة فينتفع بها سنة له ما بقي من عمر بعد.
ولا يوجد مسألة واحدة أنفع له عند الله أحب إليه من العلم أدار متعدي في نفس عبادة أدارها أصبح متعدي. وكان السلف ربما قاموا غير كل في مسألة واحدة ولم يصروا إلا أن يدل على فضل العلم عن العبادة ويدل على أهمية الاعتناء بمسائل العلم أحسن ودراسته. ولذلك طرح المسائل العلمية والمسائل السلف فيها أن يطرح كل فريق دليلا ويذكر وجه الدلاله ويذكر الدله الداله عليه ويجيب على قول اخر او قول خاص، هذا من اتقان العلم. اليوم بعض الناس لا يبدون ذلك، يتبنون قولا ثم جاء ان يبرر خلاف قوله بالادله مع احترام الراي الاخر عاروا عليه ودرسوا وغضبوا. هل يتبع التعصب ودرع العلم وان المساله يصحبه الغرر؟ والا ان صاحب الحق اذا جاء من يناظره في مسائل علميه بالادب وبالعلم لا ينفع ذلك، بل من ناظر غيره واراد ان يكون هو الغالب اثم بذلك، لانه يتمنى زلل صاحبه يتمنى مثله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحبك حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ويقول الشافعي رحمه الله ما ناظرت احدا عن القدم، ما ناظرت احدا الا وددت ان يكون الحق على الناس. يناظر ويتمنى يقول لعل عنده علما او لعل عنده علم لا علم. وهكذا العلماء يناظرون غيرهم يريدون يكشف عنده العلم لعلهم يتبين لهم ما تبين الاخرين. واما اليوم يناظر عند النظر الذي يتصدى الاخرين. لذلك الاخاء العلمي وبعض المسائل الفقهيه والعلميه والتنزيل على الواقع هذا مما يبني العلم كسنه العلماء. واليوم اذا قلت قولا يخالف ما عرف الناس عليه قلبي هذا عندنا من يريد المعنى منه وعرفه.
قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا رفيع قال قال سفيان ما اعلم عنه ان افضل من طالب العلم وحسنه لمن اراد الله تعالى به خيرا.
لا
عرف افضل من
طلب العلم ضد الانبياء، الانبياء ينفق ضد العلم وانما انا بشر مثلكم أنا وياكم بشرية سواء والبر يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله إنما شرفهم الله على مكانتهم بالعلم أي بالوحي الذي أنزله الله بالعلم. إذا أعظم التقرب بهم كما في قول الله بالعلم أعظم العبادة وأعظم الجهاد وأعظم فعل الخير وأعظم بالوالدين وصلة الأرحام وأعظم الصدقة من الحج. وإذا أعظم الناس بركة وأكثر الأجر عند الله جل وعلا العلماء. ولذلك خص الله جل وعلا ذلك بالأئمة والرواة. فمن وفقه الله العلم فقد وفق لخير الأعمال. فليخلص لله عز وجل النية وليأخذ العلم الصحيح.
قال والله قال حدثه صالح إن الناس لا يحتاجون إلى ثلاثة علم فيهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في الدنيا.
الناس بحاجة العلم أعظم حاجاتهم من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إلى طالب معين بخلاف العلم يحتاج إلى طالب علم هو الذي يبقى معه وهو الذي يدرك الجنة. ولو مات الإنسان غير طعام وشراب وكان عن علم فدخل الجنة، ولو مات وهو شبعان بغير علم ولا معرفة ودخل الجنة. فأيهما أعظم العلم أم الطعام والشراب؟ العلم أعظم. ولك أعظم ما نعطيه الناس حتى بالمعاوين وفي وقت الأدمات بأرض الفقر أعظم نعطيه هو العلم والدعوة دعوة أهل السنة والجماعة من العقيدة الصحيحة التوحيد هذا أعظم ما نعطيه الطعام والشراب لأن هذا هو الذي يحتاجه الإنسان دوما
قال أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عبد الله قال حدثنا بكار عن عمرو بن مقطع عن ثاني بن أبي جعفر قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا قبل أن يرهق العلم فإن خط العلم خط العلماء من العالم والمتعبد بلا أجل سواء
أي ما فيه حتى الله يقال العلماء ويسر لك ذلك أن يعطيك من الصحة والقوة والماء ما تتمكن منه في لقاء العلماء هذا يعني لأن ثلاثة الدين وحما يرأس دعوة أو يفوت مجموعة أن يحدث على أن يصف العلماء الدول وأن ينشر من علم منهم يرتبط بأهل العلم لا بد رد الشباب بالعلماء ولا بد أن يحثهم على السفر للقاء العلماء ولا بد عنه إنه في هذا لا يمكن تجد شيء
قال أخبرنا هارون بن معاوية عن عمرو بن عياض عن أبي عبد الله بن قتادة عن أبي عبد الله بن قتادة عن الضحى قوله ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب قال حق على أن يريد الله القرآن أن يكون ثقيلا قال أخبرنا هارون بن معاوية عن عبد أشعث بن دواش عن الحسن بقوله لولا ينام الربانيون والأحبار قال الحكماء العلماء قد اخبرنا محمد بن عبيد بن عبد 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 بن عبد
بن عبد بن ويجب على أهمية العلم وأهمية أن يتربى الناس على العلم وأن يكون رؤوس الناس العلماء كون ربانيين قادة بما كان العلم ولكن إذا كان قادة الناس علماء فهم لا خير وإن كان قادة الناس الجهال فهم لا شر والنبي عليه الصلاة والسلام أخشى على الأمة على إنهم مضلون يكون قادة الناس على جهل أو على بلاء أو عماية فأجب على أهمية العلم وأن يتفقه الإنسان في كتاب الله وأن يكون ربانيا أي قائدا بالعلم من هنا يتبين بأن أي اجتماع يجتمع فيه الناس على الخير وعلى الدعوة لا بد أن يكون رأس ولا اجتماع علما لا أحد فوقه ما في أحد فوقهم ولا خلافة في الدعوة فلان والله مشهور الوعظ فلان والله وزير فلان كذا فلان من عقار قبيلة مشهورة أو فلان كذا لا وإنما السيادة فيها لما كان أقوى عنه ولو كان أقوى سنه فلو كنا مجتمعين من 50 شخصا ومنا من هو عمره 60 سنة ومنا من عمره 30 سنة ومنا من هو تعود قديما فإن الذي ينبغي أن يرجع إليه هو العالم إن كان بين العالم ولو كان أقوى سنه وجب الرجوع لأن الناس يجب أن يتمعوا بالعلم ويتمعوا بالكفر
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول تراث العلم الحفظ والعمل والاستماع والانتقاط والنشر.
العلم يحتاج الى حفظ العلم حفظ المسائل تعرف المسألة بدليلها ويحتاج الى العمل لأن بركة العلم العمل وأعظم ما يتحقق به السرع أن يعمل به ويحتاج الى الاستماع والحضور مجال العلم والتفقه والانتقاط يستمع الإنسان في الباب الحاضر ويحتاج العلم من النشر ان يكون الانسان داعيا كل ما تعلم شيئا فاتقه قال النبي صلى الله عليه وسلم بل وعدي فلو آية
قال وأخبرني محمد بن أبو عبد قال وأخبرني محمد بن أبو عبد الله بن 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 عبد قال أخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله بن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما لا يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم أفضل الناس أخشعه لله عز وجل أجهل
الناس من ترك ما يعلم يعلم شيء من وأعلم الناس من عمل بما يعلم أعلم الناس الذي يعلم بعلمه أخذ العبد العلم أكثر. وذكرنا كلمة الإمام محمد بن عبد في قوله أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أكبر. أما إذا كان مجرد معلومات فقط لا يعمل بالإنسان فلا تسمى علما بل تكون حجة على العبد. وأبصر الناس أن يشعروا بالناس ولو كان أقل علما. ونقل الإمام محمد بن عبد وذكر علمه معروف فرد كم سنة عبارة من الزكاة فكان أحد أصحابه قدر شأنه قال لكنه يعني كان هو شغل من قليل العلم يعني ما عنده العلم الكبير وكان رجل عاقل فقال ما يفتح الله ولا يراد العلم إلا أن يصل الإنسان إلى مثل ما وصل إليه معه إن أساس العلم يراد به وصل إلى ما وصل إليه معه من الثقة والنشأة والمنبر والسمع إلى يوم القيامة هذا هو الذي يقال.
قال أخبرنا عن مظاهر بن جعفر الوحدي وعن عبد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الوحدي وعن عبيد الله بن عامر بن عبد الملك عن زيد وابن أبي قليلة عن ديار عن الحسن قال من هما لا يشفعان من هو منفعك لا يشفع منه ومن هو في الدنيا لا يشفع منها فمن تكون الآخرة قدما وبدلا وبدلا يكفي الله ضيعته ويجعل غلاله في قلبه ومن تكن الدنيا همه وبدلا وبدلا يمشي الله عليه ضيعته ويجعل النقاط بين عليهم ثم لا يصبح الا فقيرا ولا يمديه الا فقيرا.
فلهم ان لا يشفع ما جاءكم عن النص على النبي عليه الصلاه والسلام لا يشفع طالب علم طالب علم طالب علم لا يشفع العلم ويبقى يتعلم يتعلم من كبد العلم حتى يبقى الله وطالب الدنيا لا يشفع ولو اتاه الله ما اتاه العلم وهذا الشرط في هذا فكن طالب علم ولا تكن طالب الدنيا ثم قال ما كانت الدنيا همه فالاخره همه وبدر وكذب فلا يمتع اليها بكبره ما يتكلم به كانت الاخره همه وهالجيران كله في الاخره جمع الله له الدنيا وجعل فقره وجعل غيره في قلبه قبله الله جل وعلا في النعم وجمعت له الدنيا وذلله الله له اذ لا كانت الدنيا همه جعل الفقر بين عينيه فمهما اوتي من المال لا يشفع ويقول انه فقير يحتاج الى المال لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول الطمع فقر حاضر من تقبل الفقير والغني اذا كان الغني طامعا اذا كان الغني لا يقنع بما اتاه الله من الغنى والمال ويجد استزاله دوما ويبحث ويجلس في ذلك فلا فرق بين الغني والفقير هذا اجهد نفسه في طلب الرزق ولا ولم يقنع ولا يدفع عنه بشيء ان هذا الحقيقه فقير لكنه فقير بفضله.
قال اخبرنا جعفر بن عمرو قال حدثنا ابو عبيد بن عمرو قال قال عبد الله رضي الله عنه منهما لا يشفعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان اما صاحب العلم فيزداد رشدا للرحمن واما صاحب الدنيا فيتنادى الطغيان ثم قال عبد الله كلا ان الانسان لينصف الله رابا مستغنى قال وقال الانسان انما لا يخشى الله من عباده العلماء لا يحتج صاحب العلم صاحب العلم
كلما ازداد عمره ازداد قربه الى الله بهذا العلم الذي ارفعه الله عز وجل درجه بخلاف صاحب الدنيا كلما قال عمره كلما ازداد عمله كل استسعى الدنيا وكل الينا.
قال اخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن مختار قال حدثنا حدثه بن نكر عن كتاب الكحار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله انما يخشى الله من عباده العلماء قال من خشي الله فهو على فهم نعم انما يخشى الله من
عباده العلماء اي انما يخشى العلماء الله تبارك وتعالى فجعل الله الخشيه مقصوده في العلم وهذا على ان العلم الصحيح هو الذي يقول الخشيه وان من صدقه الله الخشيه فقد رزقه العلم وغلط المعرفة. أي بركة في علم يزداد الإنسان معلومات ولا يزداد عادة ولا خشية ولا مراقبة حتى يكون رب تعالى. فإن العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. ولو كان مقل من علم خاشع لكان كان على مقاصده وأقرب منزلته إلى الله.
قال اخبرنا اسماعيل بن عبادة قال حدثنا عبد الله بن مكيس عن ذلك عن طاووس عن حمزه رضي الله عنه قال منهما لا يشفع الصواب علم وصواب الدنيا قال اخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن ربيعه بن عالم قال حدثنا ربيعه بن يزيد قال سمعت مؤذن تهديد الاستقبال رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علمك ادركه كان له بالله من الامن فان يدركه كان له كبح من الفرح.
حيث على ان طالب العلم مكتوب على كل حال حتى لو لم يتفرق بمعنى لو لم يكن من ذلك صحيحا وحتى لم يحصل ذلك الباب الذي يمكنه من التعليم فانه ينال اجرا واحدا والذي طلب العلم وفقه به ثم اشتغل بتعليمه نال اجرا اجر التعلم واجر التعليم. ولذلك اعظم الاعمال ان تبذل فيها وقتك واموالك والعلم. هذا يدل على اهميه ان يكون لك حريصا على حضور مجالس العلم والاستماع ولا يغرينك الشيطان بان اشتد تحت العالم عن كلك والعلم والقرار وما تدرس وما تدرس اقعد الديوانيه وشروط الشرعيات ان شاء الله. هذه تبيت الشيطان وهذا مجالس تحب الملائكه تغشاها الرحمه ويذكر الله جل وعلا انها في معيشه إنسان لا أقل أن يسمع كلمة يستفيد منه أسأل الواحد يتبع بها إحدى بها قد وأعظم ما يكون الله في القلوب مطعم العلم هو نصوص قال الله على الرسول وبيان تلك الكتاب والسنة قاتل سلف الأمة.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو عن عباس بن عمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء سبحانك اللهم أنت ربي فعلى ذلك تطاع وجعلت خشيتك على ذلك الملاوات والحرب فقام خلقك بك منزلة شدهم لك خشية وما علم من لم يخش وما حكمة من لم يرجع عن الله. أقرب
خلقك منزلة أشدهم لك خشية أرى أقرب الناس من الله أنزل بهم علم فوراتهم تشر فوراتهم ربك عليك فوق عرشك تدل على الله فوق العرش الله جل وعلا بذاته تبارك وتعالى فوق العالم فوق عرشه فوق جميع العالمين قد استوى وارتفع عليه تبارك وتعالى. وما فائدة العلم الى ان يدرك المشرك وما فائدة الحكمة الى ان يضع امر الله تبارك وتعالى.
قال اخبرنا المعلم بن قال اخبرنا قال اخبرنا المعز بن مكنن قال حدثنا سلام وابن ابي مطيع قال سمعت ابا الهناد يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقطع الذين انتهوا بعدها ولا خير فيما سواها قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان عن مالك يزيد عن القاسم عن القاسم بن ابي عبد الرحمن عن ابي محمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا الا من احياه الله من عنده.
نعم الذي يحصل فتن هو العلم اعظم ما يحتسب الشهاده فيه بعد الله جل وعلا هو الفتن واعتباد الامور. من هنا يدل على اهميه العلم وعلى اهميه الرجوع الى العلماء في الفتن وما يستقل الناس والشباب من فهم والفقه والكلام في الفتن بجميع الامور التي يشتبه بها الحق ويضطرب في أرض الناس. فلا بد أن يرجع سنة العلم ودل على مكانة العلم به تتميز الأمور ويتبين الحق من الباطل الصواب من الخطأ.
قال أخبرنا عن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني نار بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول قبض عالما متعلما فلا تقل فيما بين ذلك فان ما بين ذلك جاهل مهتم ذلك تفسر رحمك هذا الرجل الغدا ينتهي العلم من انتقاض ما يصنع. نعم.
هذا ثقه بما يصنع
ويجب على
اعاده
ذلك وحفظ هذا
طالب العلم
ورضاه بهذا الفعل. قال اخبرنا ابو مغيره قال حدثنا الاوزاعي عن الحسن قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين كان لي من الزراعة أحدهما كأجعاني من الغيب الكوبة ثم يجد فيعاني من الناس الغيب والآخر يقوم النهار ويقوم الليل ويقوم الليل أيهما أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من العالم الذي يغلب الكوبة ويجد فيعاني من الناس الغيب على العالم الذي يقوم النهار ويقوم الليل كفقني على أدنى رجلا.
الذي يعالج الناس ربنا اعطانا عبادة فإن بارك الله ونفعه العبد والناس لا سوى من ولا حد لهم إلا العلم. وبخلاف العبد فإن نفعه يقتصر على نفسه. من هنا تدل بالآية أو يدل على أهمية العامة ولو كان قليل العبادة.
قال أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن ابن يمين قال: دخلت المسجد ذلك الأسود بن زريع يمس وحميد بن عبد الرحمن يحضر العلم بنا بيده المسجد فميلت إلى أيهما أحب فنعمت فأتاني هذه فقال: ميلت إلى أيهما تجد إن شئت أغيرك عنك أجرا إن علمت سالت من حميد بن عبد الرحمن.
فإذا أخذوا يقص يقص يعني وعد لا يذكر الجنة ولا أخرى ولا أخذ النداء هذا القص والوعد. وحميد عبد الرحمن يذكر العلم يعد من الصدق والعقيدة والحديث من ذلك من الصدق والعلم ولا كان يعد وعد سبحانه. قال: فميلت أي تحيرت إليهما ثم نعت فرأى في المنام ما أتاه وقال: ميلت إلى أي مدد تحيرت لو شئت لأريك مكان إسرائيل في مجلس حميد بن عبد الرحمن في مجلس العلم. لأن ذاك مجلس العلم ومن على ثواب مجلس العلم وأن مجلسا يتعلم فيه الإنسان الفقه عقيدة أو الحديث أو التفسير ونحو ذلك أعرض نفسه فيه بعض الضغط وإن كان قد تحتاج إلى البعض لكن حاجة من العلم الفقه أعرض حاجة من البعض.
قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعود بن رجل بن حيوان عن داود بن جرير عن كثير بن صيد قال: كنت جالسا مع ابي داود رضي الله عنه في مسجده فقد اتاه رجل فقال: يا ابا داود اني اتيتك من المدينه مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك انك تحدثه عبده لله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاءتك تجاره؟ قال: لا. قال: ولا جاءتك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تلك الخير يلتمس به علما كتب الله به خيرا في الخروج الجنه وان الملائكه لن ترضى عن اجنحتها ايضا لطالب العلم وان طالب العلم لا يستغفر له من مثل ما هو الرب حتى حيثان في الماء وان تفضل على اجنحه مع حقك فضل قرني على اسائر النجوم إن العلماء مرتبة الأنبياء إن الأنبياء لا يورثون نارا ولا كرما إنما هو رب العلم فمن أخذ مني أخذ بفضله أو بفضل الوالد.
هذا تعظم أحاديث صحيح من فتح المصحف من أشرف من أكملها من أحسنها والحقيقة بما سمعنا في هذا الحديث أن يرغب في العلم وأن تعظم همته في طلب العلم ومداومته والحرص على مجالسه فسلك طريقا يلتمس به علما سهل الله فيه طريقا من طرق اعظم طرق الجنه طرق العلم اقربها وايسرها وتجد المهد ان تكون الى الجنه يدل على ان هذه اعظم طرق الموصله الى رضوان الله تبارك وتعالى. والملائكه تضع اجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع وتبسطها اعانه لك التاييد ومحبه لفعله على اسم التاييد والاحاطه والكف والرعاية وكل من مرض يزداد القلب حتى في ذنب حتى النمل في ذنبها هؤلاء عباد عباد الله جل وعلا لا يذنبون يستغفرون لك وأي عمل أشرف لم يستغفر لك حتى البلاء وحتى الحيوانات تستغفر لطالب العلم ما عرف هذا الشرف وهذه المنزلة. وقول إن العلماء ورثوا الأنبياء هل هناك احد اشرف من الانبياء في المدينه المقدسه؟ بل عام وليد النبي وهو مقام الانبياء بعد الانبياء الدعوه كما دعوت فيه ولكن اعظم وظيفه واعظم عمل تعمل فيها ان تعمل بعمل الانبياء هو العلم والتعليم والدعوه والصبر على ذلك.
قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق البدائي عن الأعمش عن هشام بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى يموت فيه البعث. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن ابن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم للرجل يسلك طريقا يمر به علما الا اتى الله ومن به طريقا الى الجنه ومن أبطأ به عمله ثم يعملين له أعمال أبطأ به عمله من أبطأ
ولم يعمل عمل صالحا لن يقبله من أبطأ به الله فلا أن هذا بين في يوم فالذي يقبل من الله جل وعلا هو العمل لا يقبل من أبطأ ولو كان أعظم من أبطأ نسبي النبي عليه الصلاة والسلام
قال أخبرنا إسماعيل بن أبا نعم يعقوب هو الأمي عند أرنا بن عشرة حبيبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات لك رجل طيبا يبتغي فيه العلم إلا ذهب الله له به طيبا إلى الجنة ومن يرضي به عن أرنا بفعله إلى الله قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوكة عن المطار قال عند قوله ولقد ذكرنا القرآن للذكر فلم يكن تكفر قال هل من قائل بخير فيعان
عليه؟
قال ابن عبد الله ليس جوفه فهم فهم مبتعد مشتغل بتفقه كتاب الله تعالى قال وقال المرء عن ضرة
قال قائل عنه فهل من مبتعد؟ أي هل من قائل بخير فيعان هذا؟ هذا يكتب على أن الله بعد العلم وقال بعلم الله رضى الله يسمح لك بذلك هذا ترغيب وبهذا الله يعين طالب العلم ويوفقه ويؤيده ويحفظه ويؤيده وتأتيه الدنيا والآخرة ولكن في هذا المصري قال رأينا من طلب الدنيا من طلب الآخرة أتت الدنيا ولا ترى من طلب الدنيا تأتي الدنيا ولا الآخرة بل يطلب الدنيا لا يخاطب الدنيا ولا آخرة ما أتاه الله الدنيا فأتاه على وجه من الدنيا لكن لا من طلب الآخرة
أذل الله رسوله. قال أخبرنا إسماعيل بن أبا قال حدثنا يعقوب هو الأمي عن عدي بن إبراهيم قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم كان يقول ابن رجل قال صلى الله عليه وسلم أبو الصائم يعني أوصل
به عليه قد
طلبت العلم
وعندنا فهم وأن تنظر له أوقات أمراض عليه له أسباب لطلب العلم لأن هؤلاء هم الذين ينبغون يسود الأمة بعد ذلك وهم خير الأمة مسحوق بهم وهم الذين لولا العلم لما عرفوا ما في الحق لو العلم لما صبروا ولا صبروا لو العلم ما تصدقوا لو العلم ما حجوا لو العلم ما بروا آباءهم ووصلوا أرحامهم لو العلم ما حصل خير لا لكن العلم ما منبع كل خير فإذا علم فقد الخير كله ويجب على أهميه أن يعتني العالم بطلبة العلم وأن يحرص على تدريب أسلوبه لهم والصبر عليه بتدريبه.
قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن عمر عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مجلسه بمسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هذا إذا يدعون الله مرغبون إليه فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه وأما هذا فيفعل المسلم رحمه ويعرف من جاء من أسبابه أفضل وإنما أعد معلما قال ثم جاء النبي معه
طائفة تشتغل بالدعاء وطلب بين الله سبحانه وتعالى التعبد وطائفة أخرى تشتغل بالتعليم تعليم الناس الكفر والعلم فبين بين هؤلاء خير هؤلاء هؤلاء من الله قد يستجيب وقد يستجيب لهم اما هؤلاء فيعلمنا الجاهل وهم افضل وقال ابن مرعوب المعلمين الانبياء جاءوا معلمين هداة يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اي بعد الله داعيا داعي الناس بالعلم من العلم وانزل الله عليه العلم ولكن الله يشهد بما انزله بعلمه فالله تعالى أعطى الأنبياء العلم ودعوة العلم فالأنبياء هم المعلمين فالمعلمون والعلماء هم خير الناس
قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي وعن عبد بن عبد الله عن مطرف بن عبد الله للشهيد أنه قال لابنه يا بني إن العلم خير من العمل
خير العلم يجعل الإنسان بلا علم فلا يقارن بمن علم ولو قل علمه رجل يتعلم داخله يفعل فرائض واخر يعمل ويعمل يتعبد كف على غير علم على جهل هذا قد يضعف البدعه والضلال من كيف العلم لان ليس عنده من العلم ما يصحح له عمله العلم يجيب لك الطريق، العلم يجيب لك الطريق، وترى فيه الحق الباطل، ترى ما يضر وما ينفع. وهذا المعنى الذي يسير في مكان مظلم في رب الوحش مظلمه بلا اضافه بلا نور. العلماء بالله الناس لو العلماء فقط الناس فقط.
قال اخبرنا عن الله بن يزيد قال حدثنا عوف قال اخبرنا شرحي بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحكمي يقول ليس هنيا افضل من كلمه حكمه تبديها لها شعب.
ليس اعظم من
تهدي
اعظم من كلمه حكمه تخبر بحديث بايه بحكم جاء عن سلف رحمه الله بأكد عنه رحمه الله اعظم من اعظم من
قال اخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن جهاد قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال فضل علي على المبتدئ بحد درجه هذه الدرجتين حفظ من الكتاب حفظ الفرس بمضمر الفتح فضل البركه بمضمر الكريم.
نعم
فضل
يعني ما
يعود مضمر
خير يعمل فيها بعض الشيء حتى يقدر يسلم هذه السباق. وهذا الفضل عام على المجتهد اي مجتهد عام فيها الدرجه ما نحتاج الى ان يكون مرفوعا لكن شاهد ان العلماء يرفع الدرجه الى اسهل منكم والذين اوتوا العلم درجات ابن عباس الله اوتوا كثير من العلم على العباد وعلى اهل الايمان فضلا عن غير من الجهال.
قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه قال اخبرني سكر بن ابي كريم من سلم عن عكرمه انه لابن عباس عن ابن عباس عند قوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ولا يرفع الله الذين اوتوا العلم مع الذين امنوا بدرجات.
نعم ورفع الله العلماء مع الذين امنوا كعبد درجات عظيمه وليس درجات درجات عظيمه.
قال اخبرنا بحكم ثابت جزاره قال حدثنا نصر بن القاسم عن محمد بن ماعن عن عبد بن كثير عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب من جاءه الموت وهو يطلب العلم من يحيي به بالله فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه. قال اخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو دينار عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال ذهب عمر في ثلثي العلم قال فذكرت ابراهيم فقال ذهب عمر في تسعه اعشار العلم. عدل عن ثلث عمر العلم
ان النبي عليه الصلاه والسلام راى فيه راى في المنام مرتين واول اوصي بالعلم
فترتيبهم من خلافه وترتيبهم بعلم الذي رسمه. قال اخبرنا بشر بن ثابت قال اخبرنا شعبه عن يزيد بن ابي خالد عن دار عن ابي عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا إلا أظنتهم الملائكة بتشريحتها حتى يمرقوا في حديث غيره ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة فمن ضرب به عملون من المعبدين لهم عامة بعد فضل مجالس العلم فضل مجالس العلم قد
تنورت والملائكة تظلها من نعمتها وقضاء الإعلان يوشيه المرحمة وقول من سمعهم في بيت بيوت الله جدا في بيت المسجد بعد بعد أن
قال اخبرني عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حاسم عن زيد بن قال قد اوفعنا
عن زيد
بن قال قد اوفعنا وقال ابن عبد الله الفرازي وانا اريد ان اساله عن المسح على الكفين فقال ما جاء به قلت ابتغاء العلم قال ألا أبشرك قلت بلى قال فقال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة تضع مشيئتنا لطالب علم رضا بما أنكر. قال فأخبرنا قال فأخبرنا بأهل الأهواء والبدع والخصومة. قال رب العالمين في ذلك يعلمهم أقوالا وأعلمهم بلادا لا تجاربون أهل التقوى ولا تجاربونهم فإني لا فأمن أن يربطوكم بطلالتهم أو يلبسوا عليكم ما
يعلمون
أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون
هذا فهم يعلم بلادا وما أقل ذلك في السنة إلى وكما قدر صب بلادا لأنهم يستجيبون هذا الجلسة على الأخوة أهل الأهواء هي البدع لأن البدع تطهر الهوى ليس ليس نعم ليس ليس عين قال لا تجاربوهم ولا تجاربوهم لا تجمعهم قد تخطفتم أصحابا لأنهم جرى وجاء قال ولا تجاربوهم ثم قال إني لا أمر أن يغمسوا بضررتهم يجلسوا صاحب البدعة ثم يغمسوا بضررتهم بما يقين الشبر قال أو يلبس عليكم ما كنتم تعلمون الله قال من ذلك أنك لم يجعلوك معهم بدعتهم ليشتركوك بما عندك من الحق هذا يدل على أن تلك الدين دين عظيم يجب أن يرضي نفسه وإيمانه بترك هؤلاء فلك أهل البدع يبدعون أهل السيئات وهذا العقوق أهل السيئات أن يهدر الإنسان الرجل الذي عنده معاصي قد يخشى أن يرتب عليه وهذا العقوبة حتى يتبع حتى يعرف الله سبحانه لأن يرجع بهم
قال أخبرنا سليمان بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى صرف بن حميد فقال لي ألم أرك جلست إلى صرف بن حميد لا تجالس الناس
نعم قولنا حبيب كل الرجال الرجال وأنا مكتوب على الإمام ورغم الأعمال لا تسمى بما يحصل الإمام بالصدق فقال لا تجالس الناس لا تجالس الناس كان عند البدعة
قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو بكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إن كل آدم يقرأ عليه السلام قال بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا نقرأ عليه السلام.
ما يدل على أن البدعة يسلم عليه. والحقيقة أن هجره مبتدع مبني على المصلحة والأصل أن هجره مبتدع والمجاملة والبعد عنه له سببان اولا ان يصل الانسان نفسه لانه قد يلبس عليه بعض الحق او يشبه عليه حتى تتبعه فانت تهجره لانه قد يضره فهذا باب اتقاء الشر واسباب الشر الامر الثاني باب العقوبه اي تهجره ويهجر الناس حتى يعلم انه مبتدع فاذا هجر العالم يدعو لكن قد يحتاج الانسان الى مخاطره البدع احيانا اذا لم يترتب على ترك مصلحه إذا لم تركب على ترك المصلحة
يقول لك ما خمسة خلق قسم بلا رب الفلاح طب من أفضل جهاز الجهاز الذي تكسر هو
نعم
كل يوم
فالشاهد أن هذا المبتدع يكون مشروعا في الجملة الأصل في المبتدع الأصل القاعدة وقد يكون ترك القاعدة إذا لم يتركب على هذه المصلحة لأن يكون الإنسان في بلد البدعة هي منتشرة ويكون أهل السنة قلة ضعفاء ولكن هناك دعوات الا بيقالوا هؤلاء الباب دفع مصلحتهم حينئذ يشرع له ذلك وهذا خلاف
قال أخبرنا مقصد الرماني قال حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى قيمة للمبتدع
ينبه
الحذر حتى لا يستعب الناس هذا لا غيبة بل هذا نصيحة ذكره مبتدع في بدعته وضلالته من ذلك يحب النصيحة. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن جبر ومن عن الشعبي قال إنما سمي الأول لأنه يهوي بالظاهر بالبيان. نعم يهوي بصورة البيان وهي الضلالة
وهي الضلالة وقال ان الاهواء تشمل كل بدع كل ما قال رسول السنه فهو اضر والاهل الاهواء انواع منه ما يقرب بظواهر الكفر منهم ما هو دون ذلك منهم ما هو اقرب من غيره فهم درجه
قال اخبرنا عباد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن وائل قال كان منزله بيداه شكور اياكم والبغاض فانها تعجب لعمله إذا لا يبتغي الشيطان مدلا لا
يبتغي الشيطان لا تستغل الإدارة والمعارضة فلا حدث عنه من السنة وطلب من كل من قال فكر يرجع كتاب السنة عندنا نحن كتاب السنة فإن ابن راه قد يريدك الزر وان يرجع عليك أفضل لا تستطيع أن يفقر ما تنفر ما عنده من حق يا حيان
فأهل السنة لم يحتاج
الجواب
إنما يكون
هذا
الشيء عندك والسنة في وقت
ما
بيبدأ والسنة
من
أجل ونظر في عدد السنة. قال أخبرنا سعيد بن معاذ بن أسماء أبي عبيد قال دخل سهل رجال من أحباب الأحوال على الكثيرين أن قال يا أبا بكر يحدثك بحديث قال لا قال أنا أقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا كتاب مانع لي ونأبو منه قال فخرج فقال بعض القوم يا ابا بكر وما كان عليك ان يقرا عليك الايه من كتاب الله تعالى قال اني خشيت ان يقرا علي فلا يستمع حجما الا فيمرق ذلك في قلبي
ان اراد ان يكون سمعا قد يطلع عليك ايه ويكذبها فتابع السنه لكن السنه صم على كلام البدع ومثل ولا تقع عليك البدع ولا تسمع له يطلع ما يقرا ولا يجالس لكن يقرا في مخرجاته هذا لا فرق بين وبين أن تجلس قهر البدعة رجل يبلغ عليك الحق وقتما من الإنسان تزعزع الحق عنده بسبب استمرار في مقارنة البدعة والمنبهين والزاجين عن السنة فلا تقرأ ولا تسمع ولا تجلس وصم سمعك وبصرك عن الدنيا.
قال فقال سعيد بن عبد الله بن أبي مطيع إن رجلا من أهل الأموال قال لأيهم يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى وهو يشير بأصبعه ولا ينسى كلمة وشرى أنه سعيد من صدره اليمنى
يعني حتى يوسف بن ما رد عليه حتى كان قال يشير يعني حتى كل أحوال حتى
قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن جندب في جبل أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجب فقيل له فقال هذه هشام
كيف هشام يعني معناه أنهم أهل التقوى لأنهم يكتبوا ذلك ما كان لهم.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مصيب عن زيد عن أبي جعفر بن محمد بن علي قال لا تجادلوا أصحاب الصوفاء فإنهم الذين يقولون في آيات الله
أصحاب الصوفاء لا يعرفون كانوا مقاصمة والمحادة أما أصحاب السنة فشاهدوا أن يقف على كتاب السنة وإذا تكلم تكلم بالدليل في كتاب السنة أتى غيره هذا رسالة الأمم ولا يسألوا المقاصمة كما وصف الله أن الشكر من قوم منفصلين قال لا يجادلوا في آيات الله إلا الذين كفروا هذا شأنها بدعة خاصم جابر عمل
قال أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن والسيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم
ولا تسمعوا ولا تجادلوا على ما تجادلوا يجب أن يتبع الكتاب والسنة إذا صرح الحق في كتاب الله وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به ذلك فأي حاجة من حاجة نحن نقول في كتاب والسنة نتبع
فنحن
نحن
نحن
على ما
هذا المصدر على ما هذا المصدر على كتاب السنة. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما أمور أصحاب الأوائل أنهم يهدون في النار.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأخذ بعض الأمور كما هو معلوم نستطاع ان نفعل ما قلنا ان يكتب وإياك ان يجعلنا من اهل السنه نتبع السنه وممن يحيا ويموت على اهل السنه الله اعلم.